والناضجين في اسمك انك تستخدمهم لمجد اسمك، لربح نفوس وامتداد ملكوت الله، لاجل الدم الغالي الكريم مع طلبات كل قديسيك. اسمعنا لما نبيك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين امين. ربنا يبارك حياتكم ويزيدكم من نعمته، ويدينا بركه ونعمه ان احنا نمجد اسم القدوس. معاك المايك يا ادمن علشان خاطر ترنيمه قبل ما ندعي الاحبه.
اتفضلي يا رب آتي، حط لنا ترنيمة على ما الأحباء يقولوا. اتفضلي يا رب آتي.
نحو السماء تغني المسيح على الأبواب. اقترب موعد مجيئه كانوا هو تلك
شكرا ليكي يا الرب آتي. مش عارفة أرجونا لو سمحت لي أحط ترنيمة عن بلدة عيد الشهداء النهاردة، علشان النهاردة عيد الشهداء وكل سنة وانتم طيبين، ونبتدي على طول بعد كده.
Oh,
اهلا بيكم كلكم معانا النهارده، كل واحد فيكم باسمه، كل واحده باسمها، وكل سنه وانتم طيبين. فعيد ذكرى شهدائنا وعيد وذكرى الوفاه سنتر 11 سبتمبر. يسوع المسيح قال اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي ساكون حلال في وسطهم. يحل في وسطنا يسوع المسيح وتثمر فينا الكلمه 30 و60 و100. اتفضل يا سيرفنت عشان نصلي ونبتدي جلسه النهارده في الاسلاميه. اتفضل يا سيرفنت.
شكرا جزيلا يا نورا، وشكرا على الترنيمه والترانيم اللي اتقالت، الرب اتي وانتي. وفي هذه المناسبه الجميله اللي بنذكر فيها الاكاليل التي نالها اباء الشهداء، لا نذكر هذا العيد بالغم والحزن والكآبه لفقدانهم في الارض، بل نذكره بالفرح والتهليل لربحهم السماء ونوالهم نعمة الله الغنية وإكمالهم جهادهم بسفك الدم شهادة حية لمسيحهم. فلنرفع قلوبنا بالصلاة لكي يباركنا الله فنعيش على نفس الدرب المقدس إلى النهاية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من بحبك الأزلي الأبدي أتيت إلينا على الأرض بسر فاق إدراك العقول واحتارت فيه البشرية، ولكن من أجل الخلاص والسرور الموضوع أمامك احتملت العار والصليب لكي تعطينا حياة أبدية وخلاصا من خطايانا وشرورنا وآثامنا. كم نشكرك رب لأجل هذه النعمة الغنية التي أعطيتها لنا دون أي استحقاق من جانبنا. أحببتنا ونحن خطاه، أحببتنا ونحن أشرار، أحببتنا ونحن فجار ودنيسين، لأنه مكتوب الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. رب أسألك بركة لكل نفس حاضرة في هذه الغرفة، لأن وجودك أكيد، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك فأنت هناك في وسطهم. فمما لا شك فيه يا رب أنت معنا الآن مهيمنا على الجلسة بجملتها. فقط افتح القلوب وافتح الأواني لكي ما تمتلئ من نعمتك، افتح الأذهان لكي تمتلئ من معرفتك، افتح القلوب لكي تمتلئ من نعمة روحك القدوس وتصير لك. باركنا يا رب، وامسح كل كلمة بمسحة مقدسة نافذة إلى أعماق قلوبنا، متكلم وسامعين مسيحيين ومسلمين، حتى ربنا ننال حياة في اسمك لأجل الدم الكريم الغالي. مع طلبات كل قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. آمين آمين. سلام لكم أيها الأحباء من رئيس السلام ومرحبا بكم في هذه الغرفة لنتمتع معا في هذه الجلسة المباركة بحضور الرب وتعليمه. أمين. أحبائي، اعتدنا كل يوم خميس وجمعة أن نتحدث في حوار هادئ، حوار الأديان، حوار منطقي عقلاني مؤكدا بدلائل نقلية من الكتاب المقدس وأيضا من الكتب الأخرى. ونحن نبحث لنا 10 جلسات، هذه الجلسة 11 عن ما ينقص الإسلام من مواضيع جوهرية ليكون دينا حقيقيا. ورأينا أن الإسلام ينقصه أولا الطريق الروحي، فطريق الإسلام طريق مادي عالمي دنيوي، كل شيء فيه مادة ولذة ومتعة، سواء أكل أو شرب أو جنس. وقد استبغت نظرتهم للخلود بهذه النظرة الجنسية المادية الجسدية، فصارت الجنة مأكلا ومشربا من خير ما يشتهون، وصارت جنسا ومتعة مع الحوريات والشذوذ الجنسي والولدان المخلدين مهما اختلفت في ذلك الآراء، لكنها حقيقة جاثمة على صدورهم. ورأينا أيضا الإسلام ينقصه معالجة موضوع الخطية والخلاص، الشيء الهام في حياة الإنسان، فهو غاية الإنسان على الأرض أن يعود إلى أحضان العلي ويخلص وينقذ من عقوبة الخطية التي فصلت بينه وبين الله، ويخلص من سلطان الخطية وقوتها التي تسيطر عليه، ليخلص من جسد الخطية كلية لكي ما ينطلق بالروح. فموضوع الخلاص مفقود في الإسلام، وماذا بعد؟ فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ وينقص الإسلام أيضا عنصر هام جدا، وهو المحبة. فرغم إعطائهم لله 99 صفة واسم جمعت جميع الصفات الإيجابية والسلبية، المكر والخبص والدهاء والعنفوان والقوة والجبروت والكبرياء، ولكن إله الإسلام ينقصه الحب. وإن كان جوهر الله هو المحبة، فهل يكون إله الإسلام هو الله الحقيقي؟ كلا، الله محبة. ورأينا أن الإسلام يخلو من المحبة فهو يخلو من الله، منطق. الإسلام ينقص أيضا نعمة الله. الحديث عن النعمة، عمل النعمة، النعمة التي تبرر، النعمة التي تحرر، النعمة التي تغير، النعمة التي تجدد، النعمة التي تقدس، النعمة التي تسكن في قلب الإنسان. ما فيش نعمة في الإسلام، يبقى إسلام بلا نعمة كيف يكون دينا وهو لا يعرف عن النعمة شيء؟ والإسلام أيضا دين يخلو من الروح القدس وعمله، ولكي لا يدخل محمد في متاهة الروح القدس الذي لا يعرف عنه شيء، فحصر معنى الروح القدس في جبريل وقال: يسألونك عن الروح فقل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وزاغ. كيف يكون هناك دين بلا الروح القدس العامل في الناس؟ كيف؟ الروح القدس الذي يغير حياة الإنسان، الروح القدس الذي يرشد الإنسان، الروح القدس الذي يعلم، الروح القدس الذي يبكت، الروح القدس الذي يحرر، الروح القدس الذي يعطي طبيعة جديدة، الروح القدس الذي يقود في طريق السماء. أين عمل الروح القدس في الإسلام؟ غريب غريب غريب، لا يوجد. ولهذا لا يوجد في الإسلام تجديد للطبيعة ولا تغيير للإنسان، لا من قريب ولا من بعيد. فالذئب ذئب والأسد أسد واللبؤة لبؤة، ولا تغيير إلى طبيعة حمل وديع وإلى حياة مقدسة فيها طبيعة المسيح. مفيش. مسكين الإسلام الذين يتبعونه، مساكين. ثم أيضا ليس في الإسلام بنول الله، يتعاملون مع الله كعبيد مع سيد قاس متجبر جبار متكبر، لا مع أب حنان يحب الإنسان ويعين الإنسان ويعطف على الإنسان ويرفق على الإنسان. لا يوجد، حيث أن الله ما هوش إله محبة، فلا يوجد أيضا عطاء الحب بالبنوية المقدسة. ثم ليس في الإسلام سلام، ليس في الإسلام سلام، في الإسلام سيف بدل السلام، في الإسلام حرب بدل السلام، في الإسلام اغتيالات بدل السلام، في الإسلام خصام بدل السلام. مفقود السلام، ومن أين يأتي السلام؟ لا سلام، قال الرب للأشرار، بل الأشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع أن يهدأ، بل تقذف مياهه حمأة وطينا. ألم تكن هذه أوصاف حياة النبي الإسلام محمد؟ لا يستطيع أن يهدأ، بل يقذف مياهه حمأة وطينا أينما ذهب وأينما توجه. فاقد الإسلام، فاقد للسلام. ثم أيضا الإسلام فاقد للتقديس. هل في الإسلام حياة قداسة؟ لا، بل نجاسة، نجاسة النبي مع سراريه، نجاسة النبي محمد مع زواج المتعة المؤقت، نجاسة النبي محمد مع كل من وهبت نفسها له يتنجس معها نجاسة النبي محمد، مع فتاة صغيرة لا تتعدى سن السادسة من العمر ويعلمها قلة الأدب ويغتصبها في سن التاسعة. أين القداسة؟ تيجي منين القداسة؟ ما فيش كلمة واحدة عن القداسة في الإسلام ولا في القرآن. ينقص الإسلام الكثير والكثير جدا. قلنا 9 حاجات دلوقتي. واحد ينقصه الاتجاه الروحي، 2 ينقصه الخلاص، 3 تنقصه المحبة، 4 تنقصه النعمة، 5 ينقصه الروح القدس وعمله في الإنسان، 6 ينقصه التجديد والتغيير، 7 ينقصه البنوة لله، 8 ينقصه السلام، 9 ينقصه حياة القداسة. والنهاردة هنتكلم عن العنصر العاشر مما ينقص الإسلام، وهو حياة التجرد. حياة التجرد لأن المسيحية، هنشوف المسيحية الأول حياة التجرد مفهوم بها إيه؟ إيه مفهوم التجرد وإيه دوافع التجرد وإيه غاية التجرد؟ وبعدين نطبق الحاجات دي على مبادئ الإسلام، هل فيه تجرد أم لا؟ والتجرد من أمور الدنيا ومحبة المال والقنية والمجد الباطل، تجرد من كل هذه الأحداث. فهل يا ترى الإسلام فيه تجرد؟ إسلام فيه تجرد؟ لنرى أولا في المسيحية حتى تنفتح عيوننا على المبادئ السامية الرائعة، ولنطبق هذا على الدين الإسلامي ونرى فيه من تخاذل. والمشكلة إن الناس بتتبع الدين الإسلامي من غير ما تفكر، من غير ما تقارن، مش عايزين يعرفوا. أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة. مش عايزين يبصروا لئلا يرجعوا فيشفيهم الرب. عايزين يعيشوا في النجاسة والحرية والتعاليم الباطلة. التجرد، حياة التجرد. التجرد من حب القنية، التجرد من محبة المال، التجرد من المجد الباطل في الدنيا، التجرد من الملذات الجسدية التي لا تعطي سموا للروح. وعندما نتكلم عن التجرد في المسيحية لا نعني قط أن يعيش الإنسان شحات، فقير معدم شحات يبقى اسمه تجرد. لا، مش كده. فقد خلق الله لنا كل شيء بغنى للتمتع في حدود الحب الإلهي. الحب الإلهي، أغسطينوس قال حب وافعل ما شئت لأن محبة الله تحصرك. حقيقي هناك تجرد إرادي مش بالإجبار، أو حياة الفقر الإرادي لمن بلغ في الحب شأوا لله فتجرد حرفيا عن كل ما في الدنيا، عن المال وعن القنية وعن المجد الباطل وعن الذات والملذات، وذهب إلى البرية ليعيش حياة السماء على الأرض. لا نقصد أن الكل يعيشون هذه الحياة، لكن هنشوف دلوقتي معناها إيه. أحبائي، معنى التجرد في المسيحية هو أن يعيش المؤمن ليس من أجل الاقتناء والغنى، فهو يعلم يقينا أن محبة المال أصل لكل الشرور. فالتجرد هو عدم اتخاذ المال والقنية هدفا يحيا لتحقيقه. عايز يغتني، عايز يلم، عايز يكوش، عايز يمتلك. الحياة في نظره هي امتلاك واقتناء وغنى، ده معنى الحياة في نظره. زي الغني اللي ضرب المسيح مثله، قال ايه؟ قال كان في واحد عايش للمال ومحبة المال، فبص الى المخازن بتاعته وقال اهدم مخازني وابني غيرها، اوسع طبعا، واقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي لك خيرات كثيرة تحتسي لسنين عديدة. فأتاه الصوت قائلا أنت لست غنيا بل غبيا. اليوم يا غبي تطلب نفسك منك، تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن أعددتها لمن تكون. ما عملش حساب ان حياته تنتهي، عمال يكوش لان المال هدفه، وطلبت نفسه. عشان كده الكتاب بيقول وينصح ويقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. استفاد ايه؟ ربح العالم استفاد ايه؟ ومن المؤكد ايها الاحباء اننا دخلنا العالم بلا شيء، وواضح اننا سنخرج منه بلا شيء. فالكتاب يقول باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح، باطل. طب ازاي التوفيق بين ان ربنا خلقنا وخلق لنا كل شيء بغنى للتمتع وبين التجرد؟ ازاي؟ بسيطه قوي، بسيطه. لو بصينا الى سفينه في البحر، هل ممكن ان احنا عشان نخف على السفينه من الميه نطلعها ونحطها على الرمال؟ لا. طب هي مصنوعه عشان ايه؟ مصنوعه عشان تنزل الميه وتحط فيها بضاعه ويركب فيها ركاب وتنقلهم من شاطئ الى شاطئ، لابد ان تنزل. لا بس هتغرق. لا ما تخافش، السفينه تعيش في الماء، ولكن المهم ان لا يتسرب الماء الى السفينه، أن لا يتسرب الماء إلى السفينة. نحن نعيش في العالم، ولكن لا ندع محبة العالم تتسرب إلى قلوبنا، المال ليس خطية، ولكن محبة المال خطية، كما قال الكتاب، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. عشان كده الكتاب قال لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، فالعالم يمضي وشهوته. لذلك نحن نستعمل العالم، ولكن لا ندع العالم أن يستعملنا ويستعبدنا. نحن نستعبد المال ونستخدمه، لكن لا ندع المال يستعملنا ويستعبدنا ويستخدمنا لجمعه. لعلنا قد عرفنا الآن أبعاد مفهوم التجرد. إنسان بيعيش الحياة، يأكل ويشرب ولكن ليس بنهم، يستخدم المال ولكن لا يكون عبدا له، يكون له مقتنيات ولكن لا تكون المقتنيات هدفه. لا يسعى في العالم إلى المجد الباطل والكبرياء والظهور بما يملك، لكن يعيش في تجرد من كل هذه الأمور المادية ومحبتها. طب يا ترى ايه اللي يدفع المؤمن ان هو يعيش الحياة دي؟ ليه ما يعيش يتمتع بالدنيا وفخفختها وملذتها واللي فيها زي ما عمل النبي محمد؟ ليه ما يعيش العيشة دي؟ لسبب هام جدا، وهو أن محبة الله بتغمر القلب كله. محبة الله تسود على الحياة. أن يقتني الإنسان وجود الله في حياته تغنيه عن كل غنى العالم. يصير الإنسان غنيا بالله. الرب يسوع قال لهم هل أعوزكم شيء من الخير؟ قالوا له لا، كفاية لنا اسمك الكنز الحسن، ده كل الغنى. نحن كفقراء ولكننا نغني الكثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. اللي بيعيش مع ربنا ويشبع بربنا وياخذ ربنا كنز حياته لا يحتاج إلى شيء آخر. دافع الحب، ألم يكن هذا هو الدافع في حياة كثيرين تركوا العالم وتبعوا المسيح؟ سواء من الرسل والحواريين أو القديسين. القديس الأنبا أنطونيوس كم ترك ليغتني بالمسيح، يترك ليأخذ ليمتلك ليغتني بالنعمة. وأيضا من أهل العالم الأدباء والشعراء والفنانين كثيرين استطاعوا أن يروا في المسيح شباعهم وغناهم. مثلا واحد زي الكاتب الشهير الروسي تولستوي كان غنيا وإقطاعيا أبا عن جد، ولكن عندما اكتشف الكنز في المسيح يسوع وغنى النعمة في المسيح يسوع ترك ضيعته للفلاحين وجال هائما على وجه الأرض، يبيت في المحطات السكة الحديدية ويبيت على الأرصفة لأجل تمتعه بشخص الرب يسوع المسيح. دافع حب، ودافع آخر هو الشبع بجمال الرب. أشبع إذا استيقظت على شبهك، والنفس الشبعانة تدوس العسل. فلو كان كل ما في الدنيا شهد يدوسه المؤمن لشبعه بالرب، جمال الرب الأبرع جمالا من بني البشر. يبقى هذا هو مفهوم التجرد، وهذه دوافع التجرد. طيب ناتي الى غاية التجرد. مش كل حاجة لها هدف ولها غاية؟ طب يا ترى ايه الغاية اللي بيتجرد من اجلها كل مؤمن عرف الطريق الى محبة الله؟ ايه الغاية؟ الإنسان بيترك لكي ما يكرس حياته بجملتها لله. يترك كل شيء ليرتبط بالواحد. يكرس نفسه جسدا ومالا وقنية وروحا وذهنا للرب. لا أريد شيئا على الأرض، مش عايز حاجة تاني، مكتفي بالرب. فبيكرس حياته لربنا ولأهداف الله ولتحقيق مقاصد العلي، ولا يعيش لنفسه فيما بعد، بل الذي مات وفداه. يقول بولس الرسول كده: مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. موت عن الذات، تكريس الحياة للرب، ده هدف التكريس، هدف التجرد. ثم أيضا هدف التجرد هو البذل والعطاء للآخرين بحب وسخاء لإشباع احتياجات المحتاجين ماديا وروحيا. بيبذل نفسه للأجل الآخرين كما أحبنا المسيح وبذل ذاته لأجلنا. هكذا كل مؤمن شبع بالمسيح، طريقته هي أيضا أن يبذل نفسه من أجل الآخرين. عنده مال يعطيه للغير، عنده صحة يبذلها لخدمة الغير، عنده مقتنيات يسعد بيها الغير على المستوى المادي واحتياجات مادية، وأيضا من أجل الاحتياج الروحي. الاحتياج الروحي يطبع كتب، يساهم في طباعة الكتاب المقدس وتوزيعه، يساهم في فتح الرومز بتاعت تتكلم عن ربنا، يساهم في الإرساليات وعمل الله، يساهم بكل ما عنده بطواعية وبسخاء لأجل مجد اسم الرب. وأيضا غاية التجرد من كل شيء أن الإنسان لا تكون نفسه غالية عنده، ولا نفسي ثمينة عندي، بل أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب. يعني النهاردة عيد الشهداء، النيروز، شهدائنا من الآباء الذين سفكوا دماءهم من أجل الشهادة للرب. نفسهم ما كانش ثمينة عندهم، عشان كده رخصت أن يبذلوها من أجل اسم المسيح. لو كل واحد جبان نفسك غير ثمينة والدنيا عندك لا شيء، بطواعية تبذل نفسك من أجل الشهادة الحية فتصير شهيدا للرب. أبانا الشهداء الذين قتلوا بالآلاف، ونحتفل بعيد استشهادهم في هذا اليوم، ونمجد إيمانهم في الرب يسوع وبذلهم وتضحياتهم لأجل مجد اسم الرب يسوع المسيح. بنقول يا أبناء الشهداء، هل تسلكوا نفس المسار بتاع آبائكم وتضحوا بكل غال وثمين بلا جبن أو خوف أو تردد عشان تشهدوا للمسيح شهادة حية؟ هذه غايات التجرد أمام عيوننا، فيستعذب التجرد من العالم، من حب المال، حب القنية، حب المجد الباطل، حب الذات، حب الملى الذات، ويعيش الإنسان متجردا من كل محبة غريبة. هذه روح المسيحية يا أحبائي. فسؤالي لكل المسيحيين اللي في الغرفة، هل عندك هذه الروح يا أخي يا أختي؟ هل عندنا هذه الروح؟ هل فعلا نحن نتجرد عن محبة المال والقنية ونجد الباطل، محبة الذات والملذات، ولا احنا بنتشدق فقط بالكلام؟ عايزين ربنا يعمل في قلوبنا نحن المسيحيين أولا، عشان يكون شهادة حية لغير المسيحيين، ما يبقاش إيماننا مجرد كلام في كلام، أما هو كلام، لكن يكون إيماننا روح وحياة كما قال الرب يسوع المسيح. طيب بعد هذا الفهم، وأتمنى أن احنا كلنا نكون في هذا المسار، واللي مش في المسار ده يصحح مساره عشان نعيش صح كما أرادنا المسيح أن نحيا. تعال نشوف بقى الإسلام إيه الأيديولوجية بتاعته. هل يا ترى هذا التجرد موجود في الإسلام؟ هل هذا الفكر فعلا موجود في الإسلام؟ هل فعلا ده دين سماوي من الله؟ لأن الله لا يناقض نفسه. هل فعلا هذا دين فيه روح السمو عن الأمور المادية والعالمية في تجرد حبي، تجرد سليم، تجرد روحي، تجرد نابع عن الشبع؟ تعالوا نشوف. برضو كما اعتدت أيها الأحباء في أبحاثي، عارفين أول مرجع برجع إليه بروح على موقع الأزهر وبكشف في المفاهيم الإسلامية. ورحت برضو امبارح إلى موقع الأزهر والنهاردة لعل وعسى، لكن هذا هو الخزي بعينه، وهذا هو التقهقر بعينه، وهذه الهزيمة بعينها، لما عرف ان احنا بناخد من موقع الازهر الخزي والعار، شالوا الموقع تماما، لغوه. مكتوب عليه The page cannot be displayed. يا خسارة يا خسارة. كويس، بس ده كويس انهم يترجعوا. برجع انا بقى المواقع تانية انا مش عايز اقولها عشان ما يشيلوهاش، ولما يجي يشيلوا يشيلوا كله مرة واحدة، فيبقى دي الهزيمة المنكرة. بروح لموقع القرآن وببحث فيه في الايات المكية والايات المدنية، وحط سيرش وان شاء الله يشيلوا القرآن وتفاسيره. ما هو القرآن ومع تفاسيره، ابن كثير والجلالين والطبري والقرطبي، دول الاربع تفاسير اللي حطينها في موقع الازهر مع الايات القرآنية. وحطيت التجرد في موقع القرآن. وعملت كليك غاب عمل ما بحث وجه مطلع لي النتيجة. اتبسط قلت يا هاد احنا هايلين، ده الواحد لقى تجرد عندهم والواحد مش واخد باله. فلقيت موقعين للتجرد، كلمتين يعني في سورتين مختلفتين، سورة الأعراف 133 وسورة القمر 107. ايه التجرد اللي في الأعراف؟ هقراها لكم عشان تشوفوا. التجرد من الفعل جرد يتجرد تجرد إلى آخره. يقول ايه؟ بيقول انه في سورة الاعراف انزلنا عليهم الايه؟ الطوفان ها والجراد والجمل. هو ده الجراد ولا التجرد؟ ما كلمة يعني مأخوذة من الجرد يتجرد جراد. فهذه أول موقع جاب الجراد. هو طبعا التجرد جاية من كلمة جراد. في متن اللغة فقه اللغة يقول لك أتت كلمة التجرد وهي التخلي عن كل شيء لما من كلمة الجراد. فالجراد لما ينزل على أرض مزروعة بيجردها من نضارتها وخضرتها. فالتجرد يعني إنسان فلح ملح ما فيش حاجة، تجرد من ثيابه خلعها. فالجراد بيجرد الأرض من ثوبها الأخضر. فأنا لقيت بقى كلمة الجراد الأصل، فأنزلنا على أهلها عليهم الطوفان والجراد والأمل. دي حكاية مأملة قوي. والضفادع. طيب لما نشوف الموقع التاني بتاع سورة القمر، يقولك يخرجون من الأجداث. الأجداث عشان ما تتعبش اسمها القبور يعني. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الله، فيش تجرد لكن في جراد. يعني القرآن كله ما فيش كلمة تجرد. آسف، ما كانش ينعذر، كان عندنا وخلص. ليس في القرآن تجرد بالمرة، لكن لقيت العكس بقى في القرآن. لقيت المغانم الكثيرة في سورة الأنفال آية 8-69، سورة 8 آية 69 يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الغنائم كلوا منها حلال عليكم وعلى قلبكم. ربنا محلل لكم الغنائم والنهب والسلب والاقتناء. وفي سورة الفتح برضو ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. مغانم كثيرة يأخذونها، ربنا محلل لهم المغانم الكثيرة. وقال عنها تفسير ابن كثير، قال ابن أبي حاتم حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس قال فسرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن هنا قال لهم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وبرضو ابن كثير يفسر مغانم كثيرة تأخذونها يقول قال مجاهد في قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه يعني فتح لكم خيبر عشان خاطر تغنموها أيضا، كل غنائم نهب. وفي سورة الفتح يضيف قائلا فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يعني خلونا نمشي وراكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله إلى آخر تفسير الجلالين. فيقول المخلفون المذكورون أنهم ما طلعوش وياهم في الحرب، إذا انطلقتم إلى المغانم هي مغانم خيبر خذونا معكم نتبعكم لنأخذ منها عشان نهبر احنا كمان ويبقى لنا نصيب في الهبرات. هذا هو الإسلام، دين المغانم ودين ما ملكت أيمانكم في سورة النساء وسورة النحل وسورة المؤمنون وسورة النور وسورة الأحزاب، كلها آيات تقول وما ملكت أيمانكم، امتلكوا فلوس غنائم ناس أي حاجة، نساء أيضا امتلكوا، حلل لكم الله كل ما يقع تحت أيديكم أن تمتلكوا. ده تجرد، ده تجرد من الروح عشان خاطر الاقتناء. أهذا دين من عند الله أيها الأحباء؟ أهذا دين ويدين به الملايين إلى الآن؟ أناس لا يفكرون ولا يعقلون، أناس ينساقون وراء كلمات جوفاء ملؤها الفساد. ما تفكروا يا جماعة، هو ربنا مديكم العقل ده زلابية؟ مديكم العقل ده زلابية؟ مديكم العقل ده عشان تفكروا فيه؟ ما تحطوه في ديب فريزر شوية علشان خاطر يتجمد شوية وتعرفوا تفكروا كويس؟ طب مخ البدو كان سايح من الشمس بتاعت الصحراء وكله عند العرب صابون، وانت كمان يا ابن القرن الحادي والعشرين عقلك لسه زلابية؟ لسه كله عندك صابون؟ ما تفكر يا حبيبي، هل هناك سمو روحي؟ هل هناك تجرد عن مقتنيات العالم؟ هل هناك ارتفاع روحي بالروح؟ أم تدني وراء مغانم العالم؟ يا جماعة فكروا لمصلحتكم، فكروا قبل أن يأتي اليوم وتسألوا. أنت في خلص وفكر، خايف 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 من السيف؟ خافش يا أخي، تجرب من محبة الذات ومحبة الحياة حتى لتنال حياة أبدية. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، بل خافوا من الذي يلقي الجسد والروح في جهنم. هذا ما قاله القرآن. طب تعالوا للسيرة النبوية عشان ما أطولش عليكم، يعني نشوف يمكن في السيرة النبوية مثل أعلى. ومعلوم أن نبي الإسلام كما يقولون لعلى خلق عظيم، وهو أسوة حسنة. تعال نشوف الأسوة حسنة ولا لا، تعال نشوف الخلق عظيم ولا لا، هو كلام يتحط تحت الاختبار والتقييم. تعال نشوف حياة التجرد في نبي الإسلام محمد. أرأيتم السرايا التي كان يرسلها محمد إلى قوافل قريش وهي عائدة من الشام محملة بالخيرات والبضائع، كانوا بيتربصوا لهم المسلمين وبعتهم الزعيم النبي محمد اللي على خلق عظيم، بعتهم عشان يعملوا ايه القوافل، بعتهم عشان خاطر ينهبوها ويسلبوها ويأخذوا الغنائم، ولو اضطروا الى قتل القرشيين حتى في الشهر الحرام، حرام في حرام، هو ده بيعرف الحلال، يقولوا له أيجوز القتل في الشهر الحرام يا نبي الله؟ يجوز. قال قتال عظيم. مش عجبك؟ مش قتال وبس، قتال عظيم. طيب يا اخوي ربنا يخليهم لك. كم من قافلة سلب، وكم من غنائب نهب، وكم من نفوس قتل، وفوق ده كله يبقى نبي من عند ربنا يتكلم عن المغانم والمقتنيات ويبقى برضه نبي من عند ربنا. مين ده؟ انه ربنا، انه اله اللي هو بيتكلم عنه؟ اله المغانم والقتل محمد وسلب القوافل ليأخذ المغانم ويقول للناس ايه المغانم اللي تاخدوها عليها ضريبة. ضريبة لمين يا عمه؟ قال لك ضريبة لله وضريبة لرسوله. طب والله ده هنديله الضريبة بتاعته فين والخمس بتاعه هيروح لمين؟ قال لهم انا وكيل ربنا هنا على الارض، انا اللي باكل اكله، انا وكيلها، بس هاتوا الخمس لله ورسوله. وهو قاعد في بيتهم على الجاهز او في الخيمه، دي خيمه. ولسه في ناس مقتنعين بالإسلام إلى هذا اليوم، غلابة، مضللين، مخدوعين. محمد لم يعرف التجرد عندما أرسل السرايا لسلب القوافل واقتناء الغنائم. كذلك أيضا الغزوات بتاعت محمد، كان بيغزو الناس ليه؟ ليه؟ بيغزو القبائل ليه؟ عشان ايه؟ عشان ينشر الاسلام، مش بس كده، لا، ده عشان خطر الغنائم. كم من مواشي اخذ، وكم من ابل سلب، وكم من مقتنيات اقتنى واغتصب. مش ده محمد؟ مش تاريخه اهو؟ مش السيره النبويه بقى ده فيها حاجه من النبوه يا جماعه؟ ده راجل قطاع طرق، اقل حاجه اللي يقرا السيره النبويه اقل وصف عن هذا الهيرو انه كان قطاع طرق بكل الابعاد. كان زي البلطجية بتوع الايام دي، اللي وراه وياه تخت وبركيتة، واللي مش عاجبه الحال يقتلوه يخلصوا منه. محمد والتجرد فهل كان هناك تجرد في غزواته التي شنها على الهادئين ليغنم منهم الماشية والإبل وكبرت السرايا إلى غزوات وكبرت الغزوات إلى حروب كم من قبائل أفنى بني قريظة وبني النضير وأهل خيبر قضى على اليهود فيها بالتمام والكمال وأخذ بيوتهم وأخذ ممتلكاتهم وأخذ أراضيهم وأخذ أشجارهم وأخذ نخيلهم وأخذ نقودهم وأخذ ذهبهم وأخذ فضتهم وأخذ نساءهم وأخذ أولادهم. ده كان متجرد كبير قوي صح، متجرد جرد السيف لقتل النفوس متجرد، لكن بالشقلوب. ولسه الناس بتعتبره نبي. يا ناس فوق ويا ناس، يا ناس انا بقول لكم فكروا بس، لو تستخدموا العقل اللي ربنا اداهولكم وتفكروا شوية ما كانش ده حالكم. ربنا حيسألك ما استخدمتش عقلك ليه؟ كنت مخزن عقلك فين؟ كنت مغيب العقل ليه؟ ما استخدمتش عقلك ليه؟ هل في كل هذا يصلح أن يكون هذا المتجرد بالسيف والمجرد السيف على الآخرين يكون إنسان نبي روحي من عند ربنا؟ محمد لم يكن متجردا ولم يعرف للتجرد بابا. محمد بدءا من سلب القوافل ونهب الإبل والماشية واغتصاب من فضلكم ما حدش يشيل النقطة الحمراء من على جاكي، يا عم سيبني أنا حديها أهي. من فضلكم ما حدش يشيل النقطة الحمراء من على جاكي. عشان خاطر بتطلع المايك بتاعها بينط. محمد لم يكن يعرف التجرد عن العالم ومحبة العالم، عن المال ومحبة القنية، لم يكن يعرف هذا على الإطلاق، بدليل أن غايته العظمى كانت لإنشاء دولة تخضع له، ولم يهدأ حتى دخل مكة غازيا وفاتحا وأرسى قواعد المملكة والدولة الإسلامية التي كان يصبو إليها. الوقت اللي فيه السيد المسيح بكل روحانية يقول مملكتي ليست من هذا العالم، وعندما أتوا واجتمعوا لأخذوه وينصبوه ملكا مر من وسطهم دون أن يروه واعتزل في الجبل بعيدا عنهم. التجرد الإلهي الحقيقي، أين محمد من هذا؟ كيف يكون هذا نبيا ويأتي بعد سيده، يأتي بعد المسيح ليعلن دينا آخر من صنع البشر ويتحدى دين المسيح وإلهه السيد المسيح؟ طب عايز تتحدد دين، هات حاجة احسن يا اخي، ما تنزلش من قمة جبال الروحانية الى وهاد النجاسة والدنس والفجور وحب القنية. بيقول لك في طبقات ابن سعد، ابن سعد الطبقات الكبرى، انه لم يكتفي ب11 زوجة، رغم انه قال للناس ما تاخدوش اكتر من 4، ولم يكتفي بالسراري وما ملكت يمينه، ولم يكتفي بمن وهبنا نفوسهن واجسادهن له من النساء، وامرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول ان الكلمة الابيحة يعمل فيها ايه، خالصة من دون المؤمنين، يعني لوحده بس امتياز ليه، حتى يكون حتى لا يكون عليه حرج، يعني يعمل ولا حرج. يا دي المصيبة السودة، يا دي التصاريح المنهببة. قال بلا حرج، قال يتهبب ويعمل بلا حرج، خيبة ايه الخيبة دي؟ والناس قبل الكلام ده ازاي يا ناس؟ يا ناس فكروا، ناس فكروا، ارجوكم لمصلحتكم فكروا، هل ده حقيقة؟ تعالوا للنور، قول له يا رب نور عيني واكشف عن عيني عشان اشوف الحقيقة فين. السيد المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. السيد المسيح رفض ملكا ارضيا لانه يؤسس ملكا روحانيا. اين محمد على ضوء ذلك؟ محمد الذي أشبع النفوس بحب الذات والملذات، حب المال وحب القنية والغنائم والأسلاب والسبايا وكل طلبتي إلى أحبائي المسلمين والمسلمات، أنهم يستخدموا النعمة اللي ربنا اداها لهم وهي العقل عشان يعرفوا طريق النور والحياة الأبدية، وربنا مستعد ان هو يوصل الناس الى شواطئ الامان بسلام. دعونا نرفع طلبة مخلصة من اجل اخوتنا المسلمين المضلين والمخدوعين والمغيبين عقولهم. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ارب يا رب، يا من أشرقت بنور معرفتك وعرفتنا الغث من السمين، وعرفتنا الحق من الباطل، وعرفتنا النور من الظلام، وعرفتنا القداسة من النجاسة، وعرفتنا السمو الروحي من الانحطاط الخلقي. أسألك يا رب أنك تكشف عن ذاتك وعن نعمتك الى كل النفوس المحتاجة اليك لتعرفك. خسارة يا رب الناس اللي خلقتهم بايديك ووضعت فيهم نسمة حياة من لدنك، انهم يصيروا في غياهب مظلمة لا يعرفون شمالهم من يمينهم. لكن خلص على كل حال قوم يا رب، اشرق بالنور في حياة الكل يا سيد، متع الكل بغنى مجد نعمتك، ارفع الكل امامك يا رب على أزرع الإيمان لتقول كلمة فيبرأ عبيدك يا سيدنا، يبرؤون جميعهم من أجل الحب الغالي الثمين. اقبل إليك طلبتنا عنهم، ولك كل مجد وعظمة إلى الأبد آمين آمين. يا ريت يا أحبائي نسمع مداخلات من أحبائنا المسلمين أيضا، يعرفونا يمكن إحنا بنتكلم غلط، ويقولوا يا سيرفنت انت دايما تتكلم غلط، كلامك كله غلط في غلط. بتمنى قصر، انا عاجز ما بعرفش اتكلم لان انا ما عشتش الاسلام، لكن انا بأبحر بسفينتي في هذا البحر الذي يعج لججه. لكن لو واحد مسلم حلو، لو شيخ كده عالم يقول لي يا سيرفنت انت عايز تعرف الحق بس ما انتش عارفه، انا هعلمك الحق. يا اخي ده احنا عندنا تجرد عظيم، والنبي بتاعنا كان متجرد تماما، والكلام الحلو الجميل يورهوني. أرجوكم أرجوكم يا إحبائي أرجوكم، عشان خاطر أطمن على كل نفس خلقها ربنا وأنا مسؤول عنها، لأني عرفت الظلام وعرفت النور، ولذلك هناك مسؤولية أن أجذب جميع الذين في الظلمة إلى نور الرب العجيب. يا أخي يا أدمن معاك المايك عشان أحبائنا المسلمين والمتنصرين والمسيحيين والباحثين والعارفين كل واحد يدلي بدلوه حتى يستبين الحق من الباطل والنور من الظلام والطهر من النجاسة. معاك المايك.